أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الإكراه، ويليه التعليق على كتاب الحيل من صحيح البخاري.
يعني اتفض بكرتها فجلده عمر الحد، يعني حد الزنا. وكلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق. وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر، بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله عز وجل يقول فيها فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا كذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد الذكر يجلد 100 جبلة كالحر. قال ونفاه، وهذا ربما يؤيد حمل الحد على حد الحر، لأن الحر هو الذي يغرق. وفيه دليل على أن العبد يغرق ولو فات حظ سيده منه مدة التغريب، لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرق. أما الوليدة فيقول لم يجدها لأنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم. عندي أنا الحكم من الأمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضى بكرتها فإنها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا، كما بين قيمتين يكون هو المهر. وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق. وأما المشهور من المذهب عندنا فإنه يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. لكن قول الزهري له وجهة نظر قوية، لأن هذا ليس بعقد نكاح حتى يجب المهر، وإنما هو إتلاف محض، فينبغي أن تكون فيه القيمة. وأما الأثر، وقال وليس في قضاء الأئمة غرب، ولكن عليه الحد، لأنه إذا زنى بالأمة الثيب فإنه لا ينقصها شيئا، لأنها ليست بكرا أزال بكارتها، فليس فيه شيء، ولكن عليه الحد. وقد يقال ينبغي أن يغرم، لأن هذا وإن كان ليس فيه فض بكارة لكن فيه نقص الأمة، لأن الأمة إذا قيل إنها قد زنت ولو كانت ثيبا فإن قيمتها لا شك تنقص. شوف كلام الزهري هذا شلق عليه المؤلف الشارح.
نعم شيخ وجد هنا. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها بفاء وعين مهملة، أي يفتضها. قوله يقيم ذلك أي الافتراع الحكم، أي الافتراع. يقيم ذلك الافتراع الحكم بفتحتين أي الحاكم. قوله بقدر ثمنها أي على الذي افتضها ويجلد، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفتري عدية الافتراع بنسبة قيمتها، أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكراً أو ثيباً. وقوله يقيم بمعنى يقوم، وفائدة قوله ويجلد لدفع توهم من يظن أن العقر هكذا يا شيخ
إيش؟
أن العقر يغني عن الجلد.
ما أبضع لكن قص العوض يغني عن الجلد.
قوله وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، بضم المعجمة أي غرامة، ولكن عليها الحد. ثم ذكر طرفا
عليه،
ولكن يا شيخ
عليه
عليها
عليه
مصحها
هنا.
ولكن عليه الحد. ثم ذكر طرفا من حديث أبي هريرة بشأن إبراهيم.
لا بد من قراءة، لا بد من قراءة.
شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال يقوم ذلك الحكم، بعثت بعض الصحابة اسمه بالحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو شرح من الله.
لا هذا الحكم وصف، مو هو شخص، هذا وصف كما قال، قال الله تعالى فبثوا حكما من أهلها، حكم من أهلها وحكم من أهلها، هذا وصف، ما هو بيريد رجل اسمه الحكم، مع أن الحكم إذا لم يقصد به الوصف فلا بأس به، فمن الصحابة من اسمه حكم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أيين الراجح في الحد أنه النصف، والراجح في التقويم والله كلام الزهري جيد، كلام الزهري جيد، لأن حقيقة أن الإتلافات في الإماء تجري مجرى الأموال. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله.
هذا وجه الدلالة من الحديث أنها سألت الله عز وجل أن ينجيها من هذا الكراه، لأن الملك يفعل بها، فسألت الله ولجأت إليه، والله عز وجل يجيب دعوة المضطر. فغط الكافر يعني أنه أغمي عليه حتى سقط على الأرض وجعل يركض برجله، يعني أغمي عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن الوضوء كان معروفا من قبل، وأنه ينبغي للإنسان إذا وقع في شدة أن يلجأ إلى الله عز وجل بالوضوء والصلاة إن أمكن، وإذا لم يمكن فبالدعاء. نعم. ليس له هنا لا رقيق الإمارة، يعني معناها التابع للإمارة، ليس معناه أنه ليس له مالك، تابع للإمارة. نعم اي غرم ايش بالحرة بالأمة؟
نعم
معلوم، لأنه فوت على سيدها، مثلا إذا كانت بكرا تساوي مثلا 10,000، إذا كانت ثيبا ما تساوي إلا 3,000 أو 5,000،
يعني
يكون هو المهر، ما نقص من قيمته هو المهر.
الشيخ
قلنا
الورد
في حديث ضعيف، وهو
في
الأمة ولا في الحرة؟ الحرة غير الأمة.
الحرة ما
الحرة لا لها مهر مثل على المثل. نعم نعم.
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يساح، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو نقر بدين أو تقر أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره محرم الشيخ
محرم بفتح الراء.
فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف.
هذه آثار كلام يعني قلنا أن توجد في البخاري مناظرات. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، يعني معناه أراد شخص أن يقتل رفيقك فقلت هذا أخي فقال له احلف أنه أخوك وأكرهك على اليمين فاحلف، لأن في هذا إنقاذا له من القتل. ثم إن الإنسان يمكن أن يقول هو أخي يعني أخي في الله في الدين. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم، كذا عندكم أو الظالم في بعض نعم فيها نسخ الظالم ويقاتل ولا يخذله، يعني كذلك أيضا يجب عليه أن يذب الظالم عن أخيه، يعني إذا رأيت ظالما يريد أن يأخذ مال أخيك أو يقتله أو ما أشبه ذلك فذب عنه وجوبا. ويقاتل دونه ولا يخذله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم إلى أن قال ولا يخذله، فلا أن تخذل المسلم. طيب يقول فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. إن قاتل دون المظلوم قاتل من؟ الضارب، فلا قود عليه ولا قصاص. القود هو القصاص، فيكون هذا من باب عطف أحد المترادفين على الآخر كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب. أو يحمل على أن المراد بالقود القصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس، يعني كاليد وما أشبهها، يعني مثلا دافع فقطع يده فليس عليه قصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدا أو تقر بدين أو تهب هبة وتحل عقدة أو عندما تحل، وفي نسخة القسطلاني المطبوع أو تحل بأو نعم، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك. نعم ها؟ أو لتقتلن كذا، والله عندي محتملة ما هي بواضح. أو لتقتلن أباك أو لنقتلن نحن أباك أو أخاك بالإسلام. وسعه ذلك، ما المشار إليه؟ شرب الخمر وأكل الميتة، يعني لو أكره على أن يشرب الخمر أو يأكل أو يبيع العبد ربدين أو يحل عقدة عقد، يعني يفسخ العقد مثلا، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وسعه ذلك، المشار إليه إيش؟ شرب الخمر وما عطف عليه. ولكن قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فإذا كان أخاه وجب عليه أن يدافع عنه. وقال بعض الناس، إذا قال البخاري بعض الناس فالمراد بهم الأحناف الحنفية، لأنه دائما يحمل عليهم رحمه الله. وقال بعض الناس: لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر، يعني ليس بمضطر لشرب الخمر. لماذا؟ لأن الأذية والقتل ستكون لغيره أو على غيره، فليس بمضطر. لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، من يصبر على قتل أبيه أو قتل ابنه أو أخيه في الإسلام أيضا؟ ثم ناقض، يعني هذا القائل ناقض فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، يعني ولا يسعه. لكن هذا تناقض. أيهما أعظم، أن يبيع شيئا من ماله أو أن يقتل أبوه؟
أسهل أن يبيع،
وأصعب أن يقتل ابنه أو أبوه. ماذا قال على هذا الكلمة؟ وقال بعض الناس:
قوله وقال بعض الناس لو قيل له إلى آخره، قال ابن بطال معناه أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا: إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك، وكذا لو قال قتلت أباك، وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: يأثم، لأنه ليس بمضطر، لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره، وليس له أن يعصي الله حتى يدفع عن غيره، بل الله سائل الظالم ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه. قال: ونظيره في القياس ما لو قال: إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة، أن كل ذلك ينعقد، كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره. ثم ناقض هذا المعنى فقال: ولكننا نستحسن ونقول: البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل. فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره. فلذلك قال البخاري بعده: فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة، يعني أن مذهب الحنفية في ذلك الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي. فلو قيل لرجل: لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا، ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده. والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسا، لكن يستثني من له منه رحم استحسانا. ورأي البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك، لحديث المسلم أخو المسلم، فإن المراد به أخوة الإسلام للنسب، أخوة الإسلام للنسب. ولذلك استشهد بقول إبراهيم: هذه أختي، والمراد أخوة الإسلام. وإلا فنكاح الأخت كان حراما في ملة إبراهيم، وهذه الأخوة توجب حماية مسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه، فلو فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا فإنه يسعه إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم. وقال الكرماني يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر لأنه مخير في أمور متعددة، والتخير ينافي الإكراه، فكما لا إكراه في الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق، فحيث قالوا ببطلان الاستحسان فقد ناقضوا إذ يلزم منه القول بالإكراه، وقد قالوا بعدم الإكراه قلت ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلا، وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع، لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به. وقوله في أول التقرير في أمور متعددة ليس كذلك، بل الذي يظهر أن أو فيه للتنويع لا للتخيير، وأنها أمثلة لا مثال واحد. ثم قال الكرماني وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتابه ولا سنة، أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه، وهو أيضا كلام استحساني. قال وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابا جامعا للأحكام وغيرها وفقهه في تراجمه، فلذلك يرد فيه كثيرا الاختلاف العالي ويرجح أحيانا ويسكت أحيانا توقفا عن الجزم بالحكم، ويورد كثيرا من التفاسير ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب. وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه فتلك شكاة ظاهر عن كعارها، فللبخاري أئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق، فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلة للمقصود ولم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين. قوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين.
على آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالماً أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
قول لا يظلمه واضح، يعني لا يعتدي عليه بظلم لا بمال ولا بدم ولا بعرض. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة هذه الأشياء في حجة الوداع، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقوله ولا يسلمه يعني لا يسلمه لعدوه فيخذله، بل يجب عليه أن يدافع عنه، يدافع عن أخيه المسلم ولا يسلم. ثم ذكر قاعدة عامة من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان الله في حاجته تيسرت حاجته لأن الله تعالى ميسر الأمور. وفي هذا إشارة إلى أن من اشتغل بحوائج الناس أعانه الله على حوائجه الخاصة، عكس ما نتصور نحن أننا إذا اشتغلنا بحوائج الناس اشتغلنا عن حوائجنا الخاصة، ولكنك إذا اشتغلت بحوائج الناس بارك الله لك في عملك وفي عمرك وأعانك على مهماتك، ففي هذا حث واضح على قضاء حوائج الناس. ولكن من المعلوم أن هناك أولويات، فيبدأ بالأهم قبل المهم. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم.
نعم يا عبد الله. كيف؟ ها؟ كيف؟ إيه. هذه أيضا ما شرحناه. الأثر. إبراهيم قال هذه أختي ما فيها أشكال. لكن قوله قال نخي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحال، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف، يعني إذا حلفك أحد فحلفت، فإن كنت ظالما فعلى نية المستحلف، وإذا كنت مظلوما فعلى نيتك أنت. مثال ذلك رجلان تخاصما عند القاضي، فقال الخصم أحلفه أنه ليس في ذمته شيء لي، والواقع أن في ذمته شيئا له، فحلف المدعى عليه قال والله ما في ذمتي له شيء، فهنا المدعى عليه ظالم أو مظلوم؟ ها؟ ظالم. تكون اليمين على نية المستحلف حتى لو تأول، حتى لو تأول هذا الظالم فإن ذلك لا ينفعه، وإن كان مظلوما فعلى نيته، فعلى نيته لأنه مظلوم. وهذا يعود إلى مسألة مرت علينا سابقا وهي التأويل، التأويل في الكلام، أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره، فهل هو سائغ وجائز؟ وقد مر علينا أن قلنا إن كان مظلوما فالتأويل في حقه جائز، وإن كان ظالما فالتأويل في حقه حرام، وإن كان لا هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء في جوازه، أي جواز التأويل، والأقرب أن لا يؤول، الأقرب أن لا يؤول. مثاله إذا قال الرجل والله ما لفلان عندي شيء، فهنا ظاهر العبارة إيش؟ النفي. لكن قد يقول، قد يريد بها الحالف، قد يريد بها الإثبات، بحيث يجعل ما اسما موصولا، يعني الذي لفلان عندي شيء. فهنا إذا حلفه صاحب الحق عند القاضي وقال قل والله ما لك عندي شيء، فقال والله ما لك عندي شيء، وهو يريد بما الذي، فإن هذا لا ينفعه، لا ينفع. لماذا؟ لأنه ظالم، لأنه ظالم. المظلوم مثل أن يأتي ظالم يريد أن يأخذ، أن يضرب عليه ضريبة، فيقول له أنت غني كثير المال، عليك أن تسلم الآن 10,000 درهم، فيقول والله ما عندي 10,000 درهم، فيريد بما إيش؟ الذي، يعني أنها الناس موصول، يعني الذي عندي 10,000 درهم. فالتأويل هنا جائز ولا لا؟ جائز، لأن هذا مظلوم، هذا الذي حلف مظلوم، هذا الظالم أراد أن يفرض عليه ضريبة، فنقول هنا التأويل جائز. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الظالم هذه أختي، فإنه مظلوم. طيب إذا كان لا ظالما ولا مظلوما، كما يقع بين الأصحاب كثيرا، يقول مثلا فلان ليس فيه، وينوي بقول ليس فيه أي في المكان المعين غير مكانه اللي هو الآن فيه، مثل استأذن عليه قال أين فلان، قالوا ليس فيه، ليس في هذا، وهم يريدون ليس في المجلس وهو في غرفة أخرى. هذا لا ظالم ولا مظلوم، والعلماء مختلفون في هذه الحال. إذا كان لا ظالم ولا مظلوما فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب لا يفعل إلا لمصلحة أو حاجة، فإن كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس، وإلا فلا يفعل. ووجه ذلك لأنه إذا عثر عليه بعد هذا أنه خلاف ما قال نسبه الناس إلى إيش؟ إلى الكذب، وصاروا لا يثقون به، صاروا يظنون أن كل كلام يتكلم به فهو تأويل فلا يثقون به. أما إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس. وقد حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن رجلا جاء يسأل عن المروذي من أصحاب الإمام أحمد في مجلس الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد ليس المروذي هاهنا وما يسأل المروذي هاهنا، ويلمس راحته، معلوم المروذي ما هو جالس على راحة الإمام أحمد، وهو موجود مع الجماعة، لكنه رأى من مصلحته أن يبقى لحضور الإلقاء، فقال ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا. والمتكلم ما يفهم، يظن الناس هاهنا في المكان، هذا لمصلحة لا بأس به. نعم. اسمه هذا الرجل، يعني ترى أن إبراهيم مظاهر من زوجته الآن؟ وش الكلام هذا؟ يقول أختي يعني في الله، أختي في الإسلام. لما الزوج قد يقول لزوجته يا أمي يا أختي تحببا وتلطفا فلا بأس، لا بأس، ما فيه معنى. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره، فإن ذلك نصره.
نعم، هذا من الأحاديث المهمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان مظلوما فنصره واضح، بماذا؟ بدفع الظلم عنه، لكن إذا كان ظالما فنصره أن تحجزه عن الظلم، لأنك تنصره على نفسه الآن، نفسه الأمارة بالسوء تأمره بالسوء، فتمنعه أنت عن هذا الظلم، فهذا نصر له في الحقيقة، نصر له. إذن من نصح شخصاً عن فعل محرم أو عدوان على أحد فإنه يعتبر ناصراً له، لأنه نصره على نفسه الأمارة بالسوء. معلوم، إذا رأى أن أحدا يظلم فإنه يجب أن ينصره. نعم. التعدي، نعم صحيح. ها؟ أترك شيئا ما يمكن تعدي، ما لابد فيه من أذى. مثل إيش؟
مثل إنسان أحب شخص.
نعم.
و... وأفرط في الدين.
نعم.
تحت
هذا الله لا مراد بالعدوان العدوان اللي هو الاعتداء على ماله أو على عرضه أو على دمه.
لا أنا أقصد
صح صح. وبعضهم يقول الظلم هو النقص لقوله تعالى كلتا الجنة إن آتت كلها ولم تظلم منه شيئا، والمتعدي نقص نقص حق أخيه بالتعدي عليه. لكن إذا قرن التعدي بالظلم صار معناه غير التعدي، مثل وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصيه نار وكذلك الله يسير. فهذا يختلف، لأنه كم من كلمة إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى، وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى. نعم.
كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم.
قول البخاري رحمه الله ما نوى في الأيمان وغيرها يشير إلى ما سبق في مسألة الطلاق الذي قسمناه إلى أقسام، فيما إذا قال لزوجته أنت طالق، وذكرنا فيما سبق أنه ثلاثة أو أربعة. طيب، الأول أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق، الثاني أن ينوي به طالق من وثاق يعني من قيد أو شبه موصولا به فلا يقع الطلاق مطلقا، الثالث أن ينوي طالق من وثاق بقلبه دون أن يضيفه إلى اللفظ، فهذا لا تطلق. ولكن ذكرنا أنه لا يقبل حكما، أي لا يقبل في المحاكمة. ثم ذكرنا لكم هل تحاكمه الزوجة في هذا الحال أو لا تحاكمه، وذكرنا أنه حسب الحال. الرابع أن يقول أنت طالق ولا ينوي شيئا، خرج من فمه ولا نوى شيئا، فهذه لا تطلق إلا أنه إذا حكمت فيرجع إلى ما سبق. المهم أنه لا بد من النية، لا بد من النية، فالألفاظ بلا نية لا عبرة بها. نعم.
عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الشاهد قوله إنما الأعمال بالنية، فالنية هي التي عليها المدار، والمتحيل نوى ما تحيل عليه، وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينوي. ولهذا جاءت النصوص بتحريم الحيل، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل إقامة الدليل على إبطال التحليل، ذكر فيه أدلة كثيرة في تحريم الحيل. وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربا لأنهم كانوا يتحيلون على هذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلو أن رجلا باع سلعة بمئة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين نقدا فهذا حرام، لأنه يتخذ حيلة على إعطاء الخمسين بكم؟ بمئة. أنا بعت هذا الشيء بمئة إلى أجل إلى سنة ثم اشتريته منه نقدا بخمسين، أعطيته الخمسين، صار كأني أعطيته خمسين بمئة، خمسين بمئة، مع أنه ربما ربما يكون في تلك الساعة ليس عندي نية أن أشتريه منه، لكن سد للباب يمنع، وهذا هو الذي يسمى عند بل يسمى في الأحاديث وعند أهل العلم العينة، يسمى العينة. من باب أولى وأحرى ما يفعله بعض الناس الآن، يحتاج إلى السلعة عند شخص وليس عنده دراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول أنا أريد السلعة الفلانية اشترها لي وبيعها علي بمؤجل أكثر مما اشتراها به، فيتفقان على هذا، ولا شك أن هذا من الحيل، كأنه إيش؟ كأنه أقرضه القيمة بزيادة، بدل ما يقول خذ هذه مثلاً 1000 ريال ب1200 يقول أنا أشتريها لك وأبيعها. والدليل على هذا أنه لولاك ما اشتراها، فليس له غرض في السلعة، إنما غرضه بالزيادة. وقد يتعللون فيقولون نحن إذا اشتريناها له فإن شاء تركها وإن شاء أخذها لا نلزمه، وهذه علة عليلة، لأن هذا الرجل المحتاج إلى الشيء والذي جاء إليك يطلبه منك، هل يمكن أن يتنازل عنه؟ ما يمكن يتنازل، حتى لو فرض أنه وجد فيه عيب هو سيتنازل عن هذا الذي وجد فيه العيب، ثم يطلب منك شراء سلعة أخرى سليمة. والله عز وجل يعلم ما في القلوب، نفس التاجر الذي اشترى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما اشتراها تقربا إلى الله ولا لسواد عينه، بل اشتراها للفائدة، الفائدة الربوية التي تحيل عليه بهذه الحيلة. ولو كان صادقا في أنه يريد التقرب إلى الله لأقرضه قرضا، قال اشتريها وأنا أعطيك قيمتها وأسجلها عليك بقيمتها الذي شريتها. نعم. المهم أن الحيل أشد من الصريح، يعني ارتكاب الحيل على المحرم أشد من الصريح، لأنها تجمع بين مفسدة المحرم ومفسدة الحيلة. ولهذا صار المنافقون أعظم من الكفار الخلص، لأنهم يتحيلون ويخادعون، والكفار والخلص صرحاء يصرحون بما هم عليهم. فهذا المرابي الذي لف ودار غير مقصود هو في الحقيقة متحيل، فيكون أشد إثما. ومن ذلك من التحيل نكاح التحليل، إذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول المطلق حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي إنسان ويتحيل فيتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول، نقول هذا نكاح محرم باطل، ومع ذلك لا تحل للأول به. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، المحلل له إذا كان عالما وراضيا فهو داخل في اللعنة.
استقر على أنه لا
يغلقها،
هل نقول
أن
العقد باطل
أم
من عقد؟
لا، العقد باطل. نعم نعم.
لو سلفت بعض من قيمة السلعة،
نعم،
وأردت أن أشتريها فهل يحل لي ذلك؟
كيف؟
أعطيت بعض من قيمة السلعة،
أي نعم،
وأردت أن أشتري من هذه السلعة،
كيف يعني وشلون؟
كان أراد يشتري سيارة،
نعم،
بقيمة 10,000
أعطيته
هذا منها 2000 سلعة،
نعم،
ثم أردت أن
أشتري
هذه السلعة
وهو جلبها في السوق يعني؟
نعم.
لا بأس، لا بأس، الأحسن أن توصي أحدا، أن توكل أحدا يشتريها لك، لأنه ربما إذا رأى أنك أنت الذي تشتريها ربما يخجل وينزل لك، فيكون قرضك هذا جرى منفعة، فالأحسن إذا كان لك رغبة فيها أن توكل من يشتريها. نعم.
حديث الزوجة من قبل المرأة والرجل ما شعر بالخبر.
اي أسمعتم؟
نعم.
ها؟
نعم.
ها؟ يقول لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم، والزوج ما يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ نقول فيه قاعدة: من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة بيدها فرقة ولا لا؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج، فلا أثر لنيتها. هذا هو المذهب. لكن بعض العلماء يقول لا، لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني راغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل. وقولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة لازم بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تملل الزوج. نعم، أن تملل الزوج حتى يطلقها، حتى يطلقها. أو إن كانت غنية تغريه بالمال، تقول تعال أنت تزوجتها وهي ثيب كبيرة السن، مهرها 10,000 ريال، أبا أعطيك أنا 100,000 ريال، خذ لك بكر طيبة. نعم، فتغريه بالمال وطلق. ولا حقيقة أنه لا أثر لها لنيتها، لكن قد تغريه بالمال حتى يطلق، أو تؤذيه. تعرف قضية النساء مشكلة. نعم، الله لا يعيدك، وش الله جابك لي. نعم، تنكد عليها العيشة حتى يطلقها.
نعم، خلاص يا شيخ، خلاص. باب في الصلاة،
أخذنا ثلاثة. نعم، والله الراجح أنا أعطيتكم القولين، المذهب أنه لا، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولكن أنا عندي أنها إذا نوت فقد تدرك ما أرادت، أليس كذلك؟ يشبه هذا من بعض الوجوه البيع على بيع المسلم، هل هو محرم في حال الخيار أو حتى بعد الخيار؟ فاهمين؟ ها؟ البيع على بيع المسلم حرام، لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار؟ وش معنى في حال الخيار؟ يعني مثلا خيار الشرط، بعت عليك هذا البيت ولك الخيار 3 أيام. نعم، فذهب رجل إلى المشتري قال تعال أنت اشتريت بيت فلان ب100,000، أنا بعطيك بيت أحسن منه 50,000. فهذا في زمن الخيار، هذا لا شك أنه حرام. لماذا؟ لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد. طيب، إذا انتهى زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم، هل يحرم أو لا؟ نعم، المشهور عند من المذهب أنه لا يحرم، لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن. نعم، واختار ابن رجب في شرح 40 النووية أنه يحرم، قال لأنه وإن كان لا خيار لكن ربما حي ويأتي بعيب في السلعة أو ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيع. نعم، فمسألتنا تشبهها، إذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليل دون الزوج فنقول الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الطلاق، لكن ربما تنكد على الزوج حتى يطلق.
شيخ،
هذا النكاح صحيح،
يعني بعد أن تم النكاح على وجه سليم ثم أرادت رأت أن زوجها الثاني هذا ما يعني ما يناسبها وأغرته بالمال حتى يطلقها فلا بأس. بس يأتي علينا مسألة وهي من سأل الزوجة الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فنقول إذا كان يمكنها الصبر على الزوج الثاني فلا تسأل، وإن كان لا يمكنها الصبر كامرأة ثابت بن قيس فلا بأس.
نعم. باب في الصلاة. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
مش المناسبة الحيلة ما ذكر
قوله باب في الصلاة أي دخول الحيلة فيها. ذكر فيه حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة. قال ابن بطال فيه رد على من قال أن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها، فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا في آخره. وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا، فما كان ثابتا حقيقة فنافيه بحيلة مبطل، وما كان منتفيا فمثبته بالحيلة مبطل. وقال ابن المنير أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامه، بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. وتقرير ذلك أن البخاري بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث، والقائل بأنها تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث. قال وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام ركنا داخلا في الصلاة لا ضدا لها. وقد استدل من قال بركنيته بمقابلته بالتحريم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركنا، ويؤيده أن السلام من جنس العبادات لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده، فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن. وانفصل الحنفية بأن السلام واجب لا ركن، فإن سبقه الحدث بعد التشهد تعمده فالعمد قاطع، وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنا. وقال ابن بطال فيه رد على أبي حنيفة في قوله إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني، ووافقه ابن أبي ليلى. وقال مالك والشافعي يستأنف الصلاة، واحتج بهذا الحديث وفي بعض ألفاظه لا صلاة إلا بطهور، فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل، فإن قالوا هو مصل رد لقوله لا صلاة إلا طهور. ومن جهة النظر أن كل حدث منع من البناء عليها بدليل أنه لو سبقه المني يا شيخ أنه لو سبقه المني لاستأنف اتفاقا. قلت وللشافعي قول وافق فيه أبا حنيفة. وقال الكرماني وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا يتوضأ ويبني، وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس بعبادة. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل، كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته، وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره. قلت: وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث الأعمال بالنيات، في حديث الأعمال بالنيات الباب الذي قبل هذا لا في هذا الباب. وزعم بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم، وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته، أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم ولا يخفى تكلفه.
ما ظهرنا بالنتيجة. نعم، ما أظن هذه. ما أظن إلا إذا كان قصد مثلا لو أن شخصا تحير وصلى أمام الناس بغير وضوء، تحيل ليعصم دمه إن كان محكوم عليه بالقتل من أجل ترك الصلاة أو لسبب من الأسباب. فإن كان البخاري رحمه الله يعني نظر إلى هذا فيمكن، وأما ما ذكروه من أنه الرد على من قالوا إنه إذا أحدث فهو كاف عن السلام وربما يتحيل فيحدث اكتفاء به عن السلام، فنقول إذا ثبت أن الحدث يكتفى به عن السلام فلا حاجة للتحيل. فالظاهر والله أعلم يعني إن قلنا بأن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أصاب، وإن قلنا إنه أخطأ فهو كثير من الناس يخطئون، لكن إذا قلنا إنه أصاب في هذه الترجمة فلعله إذا فعل الصلاة تحيلا على مأرب يريده وهو على غير وضوء فإن هذه الصلاة لا تقبل منه. نعم نعم يا عبد الرحمن. ها؟ لا ما ذكر هذا، أشار إليه إشارة. نعم نعم. ها؟
ألا يعرض هذا بقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه يقيم
حرمانه؟ لا، هي لا أسأل المرأة ما لم مهما كانت الحبل بيد الزوج، لكن كما قلنا إنه ربما تؤذيه حتى يطلق.
لكن يستعجل شيئا قبل أوانه.
ما استعجل شيء.
قد يكون أوانه راقبة في
لا لا. لا بعيد هذا ما ينطبق عليها. نعم كيف بعد نكاح التحليل ما يصح ولو كان معلم إذا ثبت.
باب في الزكاة وأنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد.
نعم هذه حيلة لا شك، الحيلة هذه واضحة، لا يجمع بين لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وذلك أن العمال الذين يذهبون إلى البدو في المواشي ربما يفرق الإنسان ماشيته لئلا يلزم بالدفع. مثاله رجل عنده 40 من الغنم، فيها زكاة أو لا؟ فيها كم شات، فوزعها، جعل 20 في هذا المكان و20 في المكان آخر، فإذا جاء العامل ولم يجد إلا 20 و20 في مكان آخر لم يلزمه بالزكاة، هذه يفعلها لأجل إسقاط الزكاة، لأجل إسقاط الزكاة. كذلك لا يفرق بين لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. تفريق المجتمع واضح، لكن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف ذلك؟ 40 فيها شاة، وال40 الثانية فيها شاة، أليس كذلك؟ لكن لو جمعت صار شاة واحدة، فربما يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. يعني مثلا أنا عندي 40 وأنت عندك 40 كذا، إذا جمعناهما فالخلطة كما قال العلماء في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد، فيجتمع من الثلاثة كل واحد عنده 40 شاة، ويقول هات 40 عندي وهات 40 عندي، كم يكون عنده؟ 120. كم فيها؟ شاة واحدة. لكن لو كان كل واحد وحده لوجب 3 شياه، فهنا جمعوا بين متفرق إيش؟ خشية الصدقة. والأول اللي عنده 80 اللي عنده 40 فرقها أيضا خشية الصدقة. هذه حيلة لا شك. والقاعدة أن من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط، ومن تحيل على فعل محرم فإنه لا يحل. أفهمتم؟ الواجب لا يسقط بالتحيل، والحرام لا يحل بالتحيل، وإلا لكان كل إنسان يتحيل ويسقط ما أوجب الله عليه أو يستبيح ما حرم الله عليه. نعم نعم يا شيخ. اي
يعني
اصلا من قبل التحيل فهو داخل على بعض. اي لا يقبل،
لا يقبل صلاته، لا يقبل صلاته هو اصلا
داخل. نعم اي نعم هو هذه، لكن هو تحيل امام الناس كانه يصلي فيسلم من القتل مثلا، نقول هذه وان فكتك عند الناس لكنها عند الله غير مقبوله. نعم اي هذه مساله التورق، يسمونها مساله التورق، ويبيعها على غير الذي اشتراها منه. هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من اجازها ومنهم من منعها. شيخ الاسلام يرى انها ممنوعه، لكنها اللي نرى انها جائزه بشروط.
حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامه بن عبد الله بن انس أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا، لكن نريد سورة يجمع فيها بين متفرق خشية الصدقة، يجمع فيها بين متفرق خشية الصدقة. محمد نعم
يجمع تكون ثمانين،
يكون
زكاتها شاة واحدة،
شاة
واحدة، ولو
تفرقت
لكان زكاتها
شاتين على كل واحد شاة. هذا جمع بين متفرق. طيب، فإذا قال قائل كيف يكون تكون زكاة واحدة وهما مالان لرجلين؟
يدعي أحدهما أن المال
لا لا هو مقرين بأن المال كل واحد له ماله، خلطة الماشية خاصة خلطتها أعيان وأوصاف، خلطة الماشية أعيان وأوصاف. الأعيان مثل أن يرث اثنان 80 شاة من أبيهما، هذه خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة بين الرجل وصاحبه. خلطة الأوصاف أن يتميز كل واحد منهما ويشتركان في الأمور التي عدها الفقهاء، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع، 5 أشياء يتفق في 5 الأشياء المذكورة في هذا البيت فهذه خلطة. وقد قالوا الخلطة تصير المالين كالواحد، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراحي خلط قطع. وإن كان كل واحد منه من هذا لشخص. طيب لا 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 يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم يفرق في مجتمع خشية الصدقة. طيب وهذا خاص في ايش؟ في المواشي. فلو كان في غير المواشي كنخل بين رجلين يبلغ نصابا ونصفا فليس فيه زكاة. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما أقل من نصاب. نقول أنه يبلغ نصابا ونصفا يكون لكل واحد نصاب إلا ربع فلا زكاة فيه، لأن الفلطة إنما تكون في إيش؟ في المواشي خاصة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا
وجه إدخاله في الحيل ظاهر أن هذا العمل حيلة لإسقاط الزكاة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا.
إيش؟ قال أخبرني.
قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه.
الصحيح أنه إذا تحيل على منع الزكاة فعليه الزكاة، لأنه مر علينا أمس أن التحيل على الواجب لا يسقطه والتحيل على الحرام لا يبيحه. نعم.
حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطِ حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جاز
سنة. عندنا أو بسنة.
أو بسنة جازت عنه.
إيه كان يقول يعترض عليه يقول كيف تقول إنه إذا قدم زكاتها أجزأت وتقول إنه إذا باعها أو غيرها قبل الحول بسنة سقطت الزكاة؟ والصواب أنها تسقط إلا إذا كان محتالا، وإلا لو باعها قبل أن يحول الحول بيوم أو يومين أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك وليس قصده أن يتحيل على إسقاط الزكاة فإنها تسقط الزكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة. إذا كانت عروض تجارة فعروض التجارة يعتبر فيها القيمة، ولو تغيرت أو تبدلت فهي باقية على الحول الأول. واضح؟
يعني لو اشتريت مثلا سلعة بالتجارة وقبل تمام الحول بعتها للكسب واشتريت بدلها وتم حول الأول، أزكي الثاني هذا أو لا؟ أزكيه، أزكيه وإن لم يكن له إلا يوم واحد، لأن عروض التجارة يخلف بعضها بعضا، إذ أن المقصود بها القيمة دون عين المال، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس. أفهمتم؟ واضح؟ نمشي. ها؟ طيب، التاجر الآن يشتري السلع ويبيعها، يشتري السلع ويبيعها، إذا كانت زكاته تحل في محرم، وهذا هذه يبيعها وهذه يشتريها، وفي ذي الحجة باع الذي عنده واشترى غيره للتجارة، متى يزكي الذي اشتراه أخيرا؟ في محرم، يعني هو لم يملكه إلا قبل بشهر. ووجه ذلك أن عروض التجارة لا تعتبر فيها الأعيان، إنما المعتبر فيها القيمة. نعم. طيب، إذا ما رب النعم لم يعطي حقها، ما وش إعراب؟ ما إعرابها؟ زائدة ورب، ها؟ مبتدأ إذا ما تدخل على الأسماء، ها؟ هذه فيها خلاف، ذكرنا لكم فيها خلاف. فالكوفيون يقولون إنها مبتدأ، وأنه يجوز أن تلي إذا الجملة الإسمية، فيقولون في قوله تعالى إذا السماء انفطرت، السماء مبتدأ وانفطرت الجملة خبر مبتدأ. والبصريون يقولون إنه خبر، إنه فاعل إذا السماء انفطرت لفعل محذوف، والتقدير إذا انفطرت السماء. وبعض العلماء يقول السماء فاعل انفطرت مقدما، وأنه يجوز تقييم الفاعل. أفهمتم؟ أي نعم. والأقرب أن يقال إن إذا تضاف إلى الجمل الإسمية أحيانا وإلى الجمل الفعلية أحيانا، وهو الأكثر. وعلى هذا فيكون رب في الحديث مبتدأ. نعم. نعم. أي حديث الأعرابي هو قصد، يعني قصد البخاري رحمه الله أن هذه الشرائع لا يجوز التحيل بإسقاطها.
شيخ.
نعم.
شيخ
إذا كان ما في كتاب أنت؟ ما في كتاب؟ ليش؟ لا لا، اشتري البخاري. وش سؤالك؟ يزكيه إذا تم حول، لا لا، إذا تم الحول الأول. هنا نعم.
نحن ننقل قول الإمام أحمد في من ترك الرواتب أنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته.
الوتر.
الوتر.
نعم.
والنبي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثله أفلح إن صدق.
نعم. كأن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الذي يفرط في الوتر مع اختلاف العلماء في وجوبه وتأكده يدل على عدم اهتمامه، وليس معنى قوله رجل سوء أنه عمل يعني سيئات، لأنه يعني ليس بواجب عند الإمام أحمد، هذا معنى. ورد الشهادة يكون حتى بأدنى من ذلك، لو أن الإنسان خالف المروءة وخرج على الناس على وجه لا يعرفه الناس رد الشهادة.
وصفه بالسوء.
ها؟
وصفه بالسوء.
نعم، رجل سوء ما هو معناه أنه عمل سيئا، لكن كيف يترك هذا الشيء
المؤكد الذي اختلف العلماء في وجوبه ويداوم على تركه، هذا قصده. ويحتمل أن نقول هذه رواية عن الإمام أحمد تدل على أنه يرى وجوب الوتر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله.
غريب البخاري رحمه الله. الشاهد يعني إذا قال قائل ما مناسبة هذا الكلام للحديث الذي قبله، نقول مناسبة قول الرسول اقضه عنها، اقضه عنها، فهو دليل على أنه إذا وجبت الزكاة على الإنسان قبل أن يموت ثم مات فإنها تقضى عنه. وش تقولون؟ نعم، يقول هل يتصور أن شخصا يهب الإبل فرارا من الزكاة؟ نعم، يمكن يهب شيئا ينقص به النصاب وتسقط عنه. نعم، ما نقدر، هذه كلام الفقهاء، كلام الفقهاء، يعني قد يكون هناك أغراض ما يمكن حصرها، قد يكون الإنسان يهبها من أجل أنه يرى أن هذا الولي إذا رأى عنده نصاب من الزكاة جعل عليه ضريبة، كما يوجد في بعض البلاد يجعلون ضرائب على الأموال فيخفي الناس أموالهم، فهذا وهبها خوفا من ذلك. نعم، وكذلك اختلاف، لكن إن وقع يعني الفقهاء يذكرون الشيء على سبيل الفرض، قد يكون يعني ذكرت الصورة ولا تقع، كما يذكرون مثلا لو مات ميت عن 20 جدة، من بيموت عن 20 جدة؟ نعم.
باب.
نعم، لا هو يقول كيف يخرج عن ماله وهو ما يجب عليه من الزكاة إلا قليل منها؟ لا، ما يمكن نجعله. نعم.
باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل.
الفرق بين الشغار والمتعة، الشغار أن يزوجه موليته يعني بنته وأخته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، هذا الشغار، وسمي شغارا لخلوه من قولهم شغر المكان إذا خلع. وقيل إن الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق، وأنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن الولي رفع سيطرته على المرأة بتزويجها فشبه بالكلب، تكون نسبته إلى الشغار من باب التقبيح والتشويه. إذن نكاح الشغار تبادل بين رجلين في امرأتين هما وليان عليهما. أما المتعة فهو النكاح المؤقت، كل نكاح مؤقت فإنه متعة. نعم نعم يا عادل. من أين سمعت هذا يا عادل؟
اسمع يا شيخ أن القدماء بعضهم اللي
عنده القدماء مثل من؟ مثل من؟ ما إيه ما؟ إذا مات تموت أسماؤهم؟
ما نقدر نسمع.
لا، على كل حال بعض الناس يتزوج أكثر من 50. في ناس من جماعتنا يعني ما أدركناهم لكن يقال لنا تزوجوا إلى 80، لأنه كان بالأول النكاح يسير جدا. يتزوج إنسان المرأة بدرهم، وإذا كان في الصباح وجاءه أحد الغرماء يقول أعطني ديني، قالت له خذ هذا الدرهم أوفي، وتطلع عليه بلا شيء. وبعضهم يتزوجها على كبد، بعض القصابين يقولون لنا هنا يتزوج المرأة على كبد الخروف رخيص، بعضهم يتزوجها على خمار. هم مشكلة إذا عمر الرجل يمكن هي يطلق وتزوج، ما هو متعة لأنه غير مقيد. نعم لا لا ما من يتطلق، لا من يتطلق يتزوج لكن ما جازت له مثلا. نعم
اخوي رامو يقول شيخ عمره اقل من 40 وهم زوجتنا اكثر من 30.
اخوك الحمد لله حتى انت قطعت جهيزه وقالوا كله خطيئ. هو له 40، اذا كان له 80 يكون على هذا القياس 60. طيب هو سأل أحدكم أي الصحيح الذي أرى في مسألة الشغار أنه إذا كان برضا من الطرفين البنتان راضيتان والمهر مهر المثل وكل من الزوجين كفء للزوجة فإن هذا لا بأس به، لأن تفسير نافع للشغار تفسير جيد. نعم أي لأنهم دائما يرجعون إلى العقل، هم يرجعون دائما إلى العقل والرأي، ولهذا يسمون عند العلماء بأصحاب الرأي، مثلا في المغني أو في الشرح الكبير، وقال أصحاب الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة، فهذا هو السبب، فهم يأخذون بصورة الواقع دون حقيقته. نعم.
باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد
كيف رامي
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بنكحة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الجنسية. قال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم النكاح جائز والشرط واضح.
إذن معناها إذا قلنا النكاح جائز والشرط باطل وهو أن لا مهر بينهما، فنقول النكاح جائز ويجب لهما المهر، لأن الشرط الذي هو لا مهر يكون باطلا. شوف الحديث تكلم عليه.
قوله قيل له ان ابن عباس لا يرى بنكحة النساء بأسا.
نعم
لم اقف على اسم قائل وزاد عمرو بن علي بن فلاس بروايه لهذا الحديث عن يحيى الفرقان فقال له انك تائه بمثنات الفرقيه بمثنات الفرقانيه وياء اخر الحروف بوزن فاعل من الديك وهو الحيره وانما وصفه بذلك اشاره الى انه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ فقد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح المستوفى قوله وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد اي ان عقد عقد نكاح متعه والفساد لا يستلزم الكفران بامكان اصلاحه بالغاء الشر فيتحير في تصريحه بذلك كما قال في ربا الفضل ان حذفت ان حذفت منه الزياده صح البيع قوله وقال بعضهم الى اخره تقدم انه قول زفر وقيل انه لم يجز الا النكاح المؤقت والغى الشر واجيب بان نسخ المتعه ثابت والنكاح المؤقت في معنى المتعه والاعتبار عندهم في العقود بالمعاد.
المشكله عندي قوله نهى عنها يوم خيبر عن المتعة والمشهور أنه نهى عنها عام الفتح فقال بعض العلماء إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي وأن النهي عنها كان في فتح مكة وأن التقييد بيوم خيبر يعود على اللحوم لحوم الحمر الإنسجية وجعل صواب اللفظ نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر وقال بعض العلماء بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح ثم نهى عنها فتكون مما نسخ مرتين والله أعلم. نعم. إيه في الدين والخلق مكافأة في الدين والخلق فإذا رضيت به المرأة قد تضر المرأة بهذا الشيخ إما لتجارته أو لعلمه أو لغير ذلك من الأشياء وإن كانت هي شابة. نعم. عبد الرحمن أنها نسخت مرة واحدة إذا صحت اللفظة في يمنع ما في شك إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يوم خيبر فيه نسخت مرتين لا هما ذكروا مخالفة خالفه غيره قد يخالفه غيره فيما نقل عن شيخه بس أنا ظنيت أن الحافظ يتكلم عليها
تراجع يا شيخ
ها؟
لعلها تراجع
وش يقول هو ما أحال على شيء ها ها
كتاب النكاح
طيب يتني راجع يمكن راجع
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا.
نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ثم ساق بسنده قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم وبسند آخر وسلمة بن أكوع قال كنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا عن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ قال في الشرح قوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا يعني تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة أخيرا يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب إن عليا بين أنه أنه منسوخ، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وسبرة وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول. قوله أخبرني الحسن بن علي ابن محمد بن علي أي ابن أبي طالب، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية، وأخوه عبد الله بن محمد. وأما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا، منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر، ويأتي له في هذا الباب آخر يا شيخ، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع. وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي، وقد تقدم. شف 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 شف